الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل نستأنف مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في بعض الأسئلة التي وجهت إلى الشيخ صالح آل الشير بعد أو أثناء شرحه للعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه. السؤال يقول: ما المقصود بالمقلد في العقيدة وما هو حكمه؟ المقلد في العقيدة أخذ ما يصح به الدين أو ما لا يصح الدين إلا به تقليدا لا عن دليل، وهذا لا يقبل منه. اكتب عندك في الهامش ضابط التقليد، ضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة، اتباع قول من ليس بحجة. طبعا كما لا يخفى عليكم قول من ليس بحجة من أبي بكر وانت نازل، مظبوط، لأن القول الوحيد من البشر قول حجة هو قول من صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء والمرسلين على وجه العموم يعني. يبقى التقليد يا أخوانا اتباع قول من ليس بحجة، اكتب عندك، وهو في شريعة الإسلام كالميتة، وهو في شريعة الإسلام كالميتة، لا يحل أكله إلا عند الضرورة، وهو في شريعة الإسلام كالميتة ولا يحل أكله إلا عند الضرورة. نعم التقليد، نعم أي نعم. ويجوز التقليد عند الضرورة، وكل ضرورة تقدر بقدرها، وكل ضرورة تقدر بقدرها. قال الشافعي: وقد سئل عن مسألة في مناسك الحج، قال الشافعي: وقد سئل عن مسألة في مناسك الحج أقول فيها تقليدا لعطاء، أقول فيها تقليدا لعطاء، أي عطاء ابن أبي رباح، أقول فيها تقليدا لعطاء أي لعطاء ابن أبي رباح. يقول: المقلد في العقيدة الذي أخذ ما يصح به الدين أو ما لا يصح الدين إلا به تقليدا لا عن دليل، وهذا لا يقبل منه، بل لابد لكل أحد أن يعلم دينه بدليله، ليعلم معنى الشهادتين بدليله، يعلم فرضية الصلاة بدليلها، يعلم فرضية الزكاة بدليلها، يعلم فرضية الصوم بدليلها، يعلم فرضية الحج بدليله، هذه الأركان الخمس، وهذا يكفي في تعلمها بدليلها مرة في العمر في أن يتعلمها فيدخل في الإيمان عن علم بهذا الدليل، فلو نسيه بعد ذلك أو غاب عنه أو غفل لم يؤثر في استدامة وصحة إيمانه وإسلامه. هذا هو معنى التقليد وحكمه عند أهل السنة والجماعة. أما التقليد المتكلمين فهذا له بحث آخر، فتقليدهم يعنون به التقليد في النظر أو في إثبات دليل الوجود عن طريق التأمل في آلاء الله عز وجل أو القصد إلى التأمل. سؤال: إن من ضابط الكبيرة ما توعد فيه بنفي، ما توعد فيه بنفي الإيمان، فهل كل نص نفي فيه الإيمان دال على أن مرتكبيه فاعل للكبيرة؟ نرجو بيان الضابط في ذلك، حيث أشكل هذا على بعض الإخوة. الجواب: هذه المسألة أصلها أن الله عز وجل حرم أشياء، وقسم عز وجل المحرمات إلى قسمين، إلى كبائر وإلى صغائر، فقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعل ثم كبائر وثم صغائر، وقال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكبائر سبع. وفي الحديث المتفق على صحته: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر إلى آخره. فإذا انقسام المحرمات إلى كبائر وصغائر أمر مقرر في الشريعة، في القرآن وفي السنة وعليه أكثر أهل العلم أو غالب أهل العلم. اكتب جنبها كده: بل الإجماع منعقد على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. بل الإجماع منعقد على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بدليل آية النساء. بدليل آية النساء. نعم، على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بدليل آية النساء اللي هي: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال آخرون: إن الذنوب كلها كبائر، لأن الصغيرة إذا نظر فيها إلى حق من عصي بها فهي كبيرة. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. اكتب عندك: رواه الشيخان من حديث ابن عباس. نعم، رواه الشيخان من حديث ابن عباس. فجعله ليس بكبير ثم أثبت أنه كبير، فقالوا إن الذنب لا يكون صغيرا. وهذا غلط ممن قال به، لأن النصوص دلت على التقسيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ذكر المكفرات: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني لقيت امرأة في بعض السكك فأصبت منها غير أني لم أنكح. أنكح هنا بمعنى إيه؟ لا، بمعنى الوطأ. قدام بمعنى إيش محمد؟ الوطأ. الوطأ. وإحنا ذكرنا قبل ذلك ما ذكره الإمام الزجاج وهو من أئمة اللغة الكبار. كلمة نكح في لغة العرب لها معنيين: المعنى الأول، والمعنى الثاني لا تدري العقد. يبقى الوطأ والعقد. طب نعرفها إزاي؟ خدوا بالكم، نعرفها إزاي؟ بننظر إلى المفعول. إلى الإيه؟ المفعول. فإن كان المفعول مطلقا يعني نكح امرأة يبقى معناها عقد عليها، وإن كان المفعول زوجته يبقى معناها وطأها. يبقى لما نقول نكح الرجل امرأة يبقى تزوج، نكح الرجل امرأته يبقى وطأها. ها، اتفهمت؟ اتفهمت علي؟ تاني، كلمة نكح لها معنيين في لغة العرب: الوط وعقد الزواج. ده المعنيين الاثنين. طيب لما تيجي في السياق بنعرف أي المعنيين هو المراد، بننظر للسياق، ننظر إلى الإيه؟ إلى السياق. فإن كان السياق نكح الرجل امرأة يبقى هنا بمعنى إيه؟ عقد. بمعنى عقد. طيب نكح الرجل زوجته يبقى معنى إيه؟ وطأ. ها، اتفهمت؟ أقولها تاني؟ لا، بنبص للمفعول، هل هي امرأة نكرة أم إنها زوجه؟ فإن كانت امرأة نكرة يبقى معناها إيه؟ عقد. وإن كانت زوجه يبقى معناها إيه؟ ها، وطأ. فضل. نعم، أيوة، ليس زوجته. وكنا لا مش كده السياق. ما احنا قلنا ايه الاصل الضبط اللي احنا ذكرناه، ولكن السياق هو الادق. السياق نفسه يعني قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. نكح فعل ماضي، اباؤكم فاعل، من النساء. يبقى هنا نكح بمعنى وطأ ولا بمعنى عقد؟ بمعنى عقد، لان هنا النساء. واخد بالك انت ازاي؟ أما في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح. ها، لا ركزوا، حتى تنكح زوجا ولا رجلا؟ يبقى وطأ. فهمت؟ واضح يا مشايخ؟ ها، أعيدها تاني. طيب يقول: غير أني لم أنكح. فقال صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ فقال: نعم. فقال: تلك كفارتها. وتلا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: يا رسول الله، أهي لي أم للناس عامة؟ قال: بل هي عامة. فدل هذا على أن الصغائر تكفر، وعلى أن الكبائر لا بد لها من توبة. اكتب عندك، بل وردت بعض النصوص تدل على أن الكبائر تكفر بالصغائر، بل ورد بعض النصوص تدل على أن الكبائر تكفر بالصغائر، تكفر بالصغائر، لا تكفر بال، أنا قلت إيه في الأول؟ ها؟ بالتوبة. وقد ورد بعض النصوص تدل على أن الكبائر تكفر ببعض الأعمال الصالحة أو بالحسنات الماحية، ببعض الحسنات المحية أو بالأعمال الصالحة. الدليل على ذلك، والكلام ده أخواننا اللي أنا أملي عليكم ده كلام شيخ الإسلام بس بالمعنى، ودلت النصوص الشرعية على أن الكبائر قد تكفر ببعض الحسنات المحية أو ببعض الأعمال الصالحة. الدليل على ذلك ما ثبت في السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو والحي القيوم، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فر من الزحف، غفرت ذنوبه ولو كان فر من الزحف. حديث صحيح، نعم، وده كلام شيخ الإسلام، نعم، مرة واحدة، مرة واحدة معايا مشايخ، خليكم معايا بس عشان نستوعب في مسألة دقيقة نفطن إليه. يبقى هنا الأصل إن الكبائر لا تكفر إلا بإيه؟ بتوبة. ولكن ممكن أن يأتي الشخص ببعض الأعمال الصالحة والحسنات الماحية يكون الإخلاص فيها وصل إلى السدة والمتابعة وصلت فيها إلى السدة فيعظم الأجر فتكفر بها بعض الكبائر. واضح يا أخوانا ديت؟ وشيخ الإسلام لما تكلم في المسألة دهيت كان بيتكلم عن شرح حديث البطاقة اللي هو في قصة الرجل من الأمة الذي تعرض له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من السيئات ولم يكن عنده إلا بطاقة فيها لا إله إلا الله. فقال شيخ الإسلام معنى كلامي أن هذا الرجل كان في قلبه من التعظيم والإخلاص لله والمحبة والصدق واليقين ما تولد منه الأجر العظيم الذي طاشت من أجله السجلات. يبقى الأصل أن الكبائر تكفر بإيه؟ بالتوبة. ولكن ممكن أن يعتري الشخص بعض الحسنات، واخد بالك، والأعمال الصالحة تكفر هذه الذنوب. يعني مثلا عندنا في هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. واخد بالك؟ فقال تلك إيه؟ كفارته. ثم قرأ قوله عز من قائل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكر للذاكرين. قال الرجل: يا رسول الله، أهي لي أم للناس عامة؟ قال: بل هي عامة. فدل هذا على أن الصغائر تكفر وعلى أن الكبائر لابد لها من توبة. طيب، هل يا ترى، سؤال، هل يا ترى كل من فعل ما فعله الرجل وصلى صلاة بعد أن فعل هذه الفعلة، الرجل بيقول إيه؟ فعلت كل شيء إلا إيه؟ أنني لم أنكح، كويس كده؟ وفي رواية: إلا أنني لم أطأ، واخد بالك؟ وفي رواية: فعلت منها ما يفعل به الرجل في زوجه إلا النكاح، واخد بالك؟ طيب، هل يا ترى من فعل ذلك وصلى ينطبق عليه الأمر؟ لا، توقف هنا بقى على ما قام في قلبه من التعظيم والخوف من الله والصدق والإنابة والتوكل. انتبهوا لي كويس يا اخوان. ومن أجل هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد يكون الرجل، معنى كلامي، الرجل في صف واحد في صلاة واحدة خلف إمام واحد وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، اللي هي ما قام في قلبه من الإخلاص والمحبة واليقين لله عز وجل. طيب، يقول: اختلف العلماء في ضابط الكبيرة، ما هي الكبيرة وبما تحد، على أقوال كثيرة جدا، لكن الذي نرجحه في ذلك تبعا للمحققين من أهل العلم أن الكبيرة ما توعد فيه، يعني ما جاء الليل بأن صاحبه، ما جاء الدليل بأن صاحبه متوعد بالحد في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة، وما كان فيه الوعيد بحد في الدنيا كشرب الخمر والزنا والسرقة والقذف وأشبه ذلك، فإن هذا أو ما هو أكبر من ذلك فإن هذا كبيرة، لأنه متوعد صاحبه بالعذاب بالنار في الآخرة أو بالحد في الدنيا. اكتب عندك: وضابط الكبيرة كل كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة عيد الكبيرة. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. كتبت يا دكتور؟ كتبت أملى علي. من لعن أو غضب أو براءة وله عقوبة مقدرة في الدنيا. مقدرة يعني محددة. فضل. ها؟ البراءة يعني ليس منا. معي؟ ليس منا. كتبت يا شيخ؟ مليني. أو براءة. اكتب بقى. ضابط الصغيرة ما كان دون الحدين. ضابط الصغيرة ما كان دون الحدين. دون الحدين اللي هو ايه اللي احنا قلناهم في الكبيرة، العقوبة المقدرة في الدنيا والوعيد الشديد الخاص في الآخرة. يبقى معنى ذلك كل ذنب، واخد بالك، ليس له عقوبة مقدرة في الدنيا ولا وعيد شديد خاص في الآخرة، هذا من الصغيرة. هذا من الصغيرة. اكتب عندك أيضا. وذكر بعض أهل العلم أن الصغائر إذا احتفت بها واحدة من أمور ستة أو أكثر تعظم. وذكر أهل العلم أن الصغائر إذا أحاطت بها واحدة من أمور ستة أو أكثر تعظم. طيب قبل أن أملي عليكم الستة أمور أسأل، هل الكبائر في درجة واحدة أم متفاوتة؟ ها؟ متفاوت. يعني عندنا الشرك بالله كبيرة، مظبوط، والنظر إلى المرأة الأجنبية كبيرة لأنه ملعون من فعل ذلك، واخد بالك. وعندنا مثلا القتل كبيرة، وعندنا الغيبة كبيرة، مظبوط، لورود الوعيد الشديد الخاص بها. يبقى أصبح دلوقتي عندنا الكبائر تتفاوت مع أنها كلها إيه كبيرة، مظبوط يا أخواننا كده. يعني الكفر كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبير، واخد بالك انت ازاي. طب والنمام كبيرة، لا يدخل الجنة قتات، هل يوجد وعيد أشد من ذلك؟ واخد بالك، ومع ذلك هي كبيرة. يبقى لاحظ ان وصف الكبيرة لبعض الذنوب، الذنوب نفسها ايه تتفاوت. كذلك الصغائر، كذلك الايه الصغائر منها يا اخوانا ايه تتفاوت. انتبهوا لي كويس. يبقى الكبيرة تتفاوت والصغائر ايه تتفاوت في العظم. فضل. كويس، ما عندنا النص، واخد بالك انت ازاي. ملعون، ورد النص في لعن من نظر. اما التقبيل والغمز والكلام ده كله لم يرد به نص. فاحنا علشان كده بيقول عظم الذنب وعدم عظمه ليس لنا، الشارع هو اللي يحدد. واخد بالك اخوانا، الشارع هو الذي يحدد ان هذا الذنب عظيم ام غير عظيم. خدوا بالكم من دي كويس. اتفضل. نعم، طبعا، امال ايه هو المشرع. نعم، كويس، اي فعل بقى تقصد؟ ومن يختلف معك في ذلك؟ انا ما فيش فيها خلاف، اصل نص صحيح صريح، واخد بالك. انا بتكلم على ايه، على ان ما قام في قلب الرجل من التعظيم لله والتبجيل والتفخيم والخوف في أثناء العبادة التي فعلها هو الذي كفر عنه الذنب. هذا الذي أقصده. يبقى عندنا يا إخوان الصغائر إذا احتفت بها واحدة من أمور ستة أو أكثر تعظم. طب تعظم تصل للكبيرة؟ لا، وإن قلنا أنها تعظم لتصل للكبيرة فهذا من باب التحذير فقط. أما الكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة، ولكن تعظم يعني عظمها وخطورتها والإثم المتولد منها يعظم. واضحة؟ طيب اكتب الأمر الأول. الإصرار الثاني الاستصغار الثالث الفرح والاستبشار. الرابع الاغترار بحلم العزيز الغفار. الإصرار والاستصغار والفرح والاستبشار والاغترار بحلم العزيز الغفار والمجاهرة. المجاهرة هي الخامسة. السادسة وأن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به. وأن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به. ممن يقتدى به. أي نعم أي نعم. الصغيرة في حقك تعظم، كما قال عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني أخونا هنا برضو يعني في إشكال عنده بسيط خالص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل بل هي عامة، ومن قال أنها غير عامة؟ ولكن احنا بنقول إيه؟ أن هذا الرجل، انتبهوا يا أخوانا، أن هذا الرجل لما صلى، خليك معلش محمد، لما صلى احنا بنقول العبادات والحسنات الماحية في تكفيرها للذنوب والمعاصي بتختلف نظرا لما يقوم في القلب من تعظيم المولى عز وجل. وده اللي قاله شيخ الإسلام، مش احنا بنقول يعني كلمة ايه الفرار من الزحف كبيرة ولا مش كبيرة؟ يلزمها الايه؟ لا تكفر الا بتوبة، وهذا متفق عليه. طب قول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله، من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه ولو كانت ولو كان فر من الزحف، يبقى بالتأكيد هذا الرجل قام في قلبه من التعظيم والتفخيم والتبجيل لله ما كفر به هذه الكبيرة. وده اللي احنا بنقوله، يعني احنا بنقول عم مش معنى عم يبقى انسان فعل هذه الفعلة وجاء صلى صلاة ما يعلم بها الا الله عز وجل لا فيها خشوع ولا خضوع ولا اتباع ونقول انها كفرت؟ لا يا اخوان، لا، لابد ان النصوص تؤخذ مجتمعة. وده المسلك بأحذر منه نفسي وإياكم، أن تقف على نص واحد ولا تنظر إلى بقية النصوص، خدوا بالكم من دي كويس. نعم. نعم، ما هو هنا بيقول قام في قلبه، بتختلف من واحد لواحد. عارف زي ايه بالضبط؟ لما شيخ الإسلام تكلم عن حديث البطاقة قال ايه وابن القيم يا رب قال ومعلوم أن كل مسلم له مثل هذه البطاقة، صح مظبوط. ثم قال أي ابن القيم ومعلوم أنه لا يفعل مثل ما فعل مع هذا الرجل مع كل مسلم، صح. يبقى في سر، مظبوط ولا لا؟ في سر، لأن أنا معايا البطاقة وأخوي أحمد معايا البطاقة وأخوي محمد معايا البطاقة، كلنا معانا البطاقة بفضل الله، نسأل الله حسن الخاتمة. هل يا ترى في الآخرة كل سيفعل معه مع مثل ما فعل مع صاحب البطاقة؟ أبدا، ده هذا خلاف الإجماع، لأن لو إن لم نقل بذلك ستنتفي أحاديث الشفاعة. مرتبة الشفاعة لمين؟ يبقى أصبح هذا الرجل عنده شيء في قلبه لما قال هذه الكلمة، قال ابن القيم وهذا هو السر. السر في الجزية، ما الذي فعله الرجل لما قال هذه الكلمة؟ وخد بالك قال ابن القيم أيضا ولم يقل أحد قط أن هذا الرجل اللي هو له 99 سجل كل سجل مد البصر أنه تاب من هذه الذنوب، لا، مات مصرا عليه، لأنها لو تاب كان إيه اللي حصل؟ لو تاب كان إيه اللي حصل يا واد؟ كانت محية، كون إن هي تيجي في السجلات إذا ما تاب منها، مظبوط يا أخواننا كده. ومع ذلك قال لا إله إلا الله. وطبعا على تفصيل الروايات بل إن لك عندنا إيه حسنات. يبقى الشاهد الذي تستوعبه جيدا إن بعض الحسنات الماحية بعض الطاعات تعظم في قلب العبد أثناء فعله من الخوف لله والتفخيم والتعظيم والتبجيل والصدق والإنقياد إلى غير ذلك، يعظم الأجر العظيم يغفر به كثير من الكبائر. دي اللي عايزين نعرفه، هو ده أهم شيء، وهذا يكون مدعاة لنا أن نتقن الطاعة ونخلص فيها لله عز وجل. هو ده يا أخوانا المقصود من الكلام ده كله مع يا أخوانا كده. يبقى ست أشياء إذا احتفت بالصغائر تعظم الإيه؟ الصغيرة، يعني ذنبها يكون عظيم. الإصرار والاستصغار والفرح والاستبشار والاغترار بحلم العزيز الغفار والمجاهرة. المجاهرة يعني إيه؟ فعل الذنب وما علم به أحد قط، واخد بالك؟ فجاء في الصباح: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا وكذا وكذا، بات يستره الله، أصبح يكشف ستر الله عليه، واخد بالك؟ الأمر السادس اللي هو أن يكون صاحب الصغيرة ممن إيه؟ يقتدى به. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة ها يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. مفهوم يا إخوانا؟ لحظة واحدة، الصغائر إذا احتفت بها واحدة من الست تعظم ولا تصل للكبيرة. كلام واضح. تعظم، تعظم يعني إيه؟ ذنبها يعظم عند الله عز وجل، وهذا واضح. يعني مثلا إنسان يقتدي به القوم وفعل فعل صغير، ده مصيبة كبيرة. إنسان فعل فعل ومراه أحد وأصبح في الصباح يظهر بها وينشرها بين الناس، لا شك أنه سيفتن كثيرا من القوم بهذه المجاهرة. فضل شيخ. أخونا يقول: يدخل في المجاهرة التدخين. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الضابط فقال نعم كله إلا وإن من المجاهرة أن يفعل العبد ذنبا بليل ثم يصبح ويقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا وكذا، بات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عليه. طيب خليك معي، هذا الذي فعل الذنب بليل، ركز يا دكتور صبح معي، ركز يا شيخ، هذا الذي فعل الذنب بليل أصبح يكشف ستر الله عليه بالكلام أم بالكلام والفعل؟ بالكلام بس، صح؟ قبل فلان ده أنا امبارح عملت كده وكده وكده وكده. طب اللي بيدخن ظهر فعله بالفعل والكلام ولا بالكلام فقط؟ بالفعل والكلام، فمن باب أولى من المجاهرة معي، لأن الأصل عندنا كما ثبت هذا في سنن الترمذي على ما أذكر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فمن أبدأ لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. يبقى الشرع حاضر، الشرع أمرنا إن إحنا خلاص أنت ما فيش فايدة فيك هتعمل الذنب، استتر يا أخي، خليك محترم، استتر. ليه؟ من أبدأ لنا صفحتهم أي عنقهم وبارزنا بالمعصية أقمنا فيه كتاب الله، ده الأصل في الشريعة. حديث ثاني: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات. القاذورات إيه معنى القاذورات؟ المعصية والذنوب. فليستتر بستر الله. فمن أبدى لنا صفحتهم، إيه معنى أبدى لنا صفحتهم؟ جاهر بالذنب أقمنا فيه كتاب الله. علشان كده تجد إن ولي الأمر، خدوا بالكم معايا، له أن يعذر على الذنب حتى ولو لم يكن في الذنب حد، يعذر التعذير، وإلا لن تستقيم الأمور. يعني لو أن إنسانا مثلا جاء في نهار رمضان مسلما وجاهر بالفطر من غير عذر، هذه ذنب وكبيرة من الكبائر، بس ليس عليها حد، لولي الأمر أن يعذره. ليه؟ حتى تستقيم الأمور. واخد بالك أنت إزاي؟ لأن دايما كده يا أخوانا ظهور الذنب من العبيد أمام الخلق من أكبر البلايا والشؤم على الأمة، يفتن كثيرا من الناس. الواحد عمال يعمل ذنب يعمل ذنب والناس شايفاه، واخد بالك كيف تأتي الفتنة؟ شوف فلان عمره مثلا ما صلى وعمره ما كذا وعمره ما كذا وبيفعل ذنوب ويشرب حشيش وبيعمل كذا، ومع ذلك صحته زي الحديد، ومع ذلك كل مرة زوجته تولد له 2 ذكور، يبقى في فتنة، بيفتن. عشان كده الشرع المطهر حكم المسألة وقال: فليستتر بستر الله. انتوا معايا ولا الكلام سهل يا مشايخ؟ ركزوا، الله يبارك فيكم. فليستتر بستر الله. نعم، إنه حاضر في الترمذي من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فمن أبدأ لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. اي نعم صدق. امال ايه؟ ما هو اصل لو يعني مثلا واحد بيدخن، لا ده لولي الامر ان يعذره لزاما. مساله المجاهره والمبارزه بالمعصيه على المشهد الجميع دي اكبر فتنه، اكبر فتنه للامه. اتفضل. ده اصبح واجب، بس هنا بيقضى على المصلحه والمفسده، لانه النصح نوع من انواع الحزبه، واخد بالك؟ طيب اتماما للفائده، اتماما للفائده، احنا الحديث اللي قلناه اخر حديث اللي هو ايه؟ احسنت، اللي هو فليستتر بايه؟ بستر الله. يبقى هنا ظاهر النص أن الله عز وجل أمر كل من فعل معصية أن هو يعمل إيه؟ يستتر بستر الله، يدار. ليه؟ لأن المعصية إذا ظهرت أضرت الجميع، وإذا أخفيت لم تضر إلا من فعلها. معايا يا أخوانا كده؟ لذلك كثير من الناس بيفعل المعاصي اقتداء بالعاصين. أقول لك مثال في قصة أصحاب السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إذ يعدون في السبت. بداية المعصية جت إزاي؟ كما ذكر ابن كثير وغيره من أهل التفسير، رجل سولت له نفسه وراح اصطاد سمك من غير ما حد يعرف يوم السبت، ثم ذهب إلى داره فوضعها في التنور اللي هو الإيه؟ الفرن، يشويها، فظهرت رائحته، فقام أحد من الجيران فشم الرائحة، فخرج مسرعا إلى بيت الجار وطرق عليه الباب ففتح، قال أرى من بيتك رائحة نونا رائحة نون مشوي، في سمكة بتشوي، ومعناها أن أنت اصطدتها دلوقتي، يبقى أنت خلفت. قال لا لا شيء، فرجع إلى الدار، فالرائحة زادت، فخرج وطرق الباب وفتح، فدخل فوجد الحوت فين؟ في قلب الفرن. قال يوشك أن ينزل عليك عذاب من الله، وخرج مسرعا قبل أن ينزل عليه عذاب الله. انتظر الجار أن ينزل العذاب، ما نزل العذاب، بدأ المعصية تنتشر. وذبرك يا أخوانا دي أخطر شيء، وهذا على مستوى الأمم ومستوى البيوت. لذلك إن وجدت أحدا من أبنائك قصر وأخطأ فلتكن العقوبة المناسبة، أما إذا استرسلت سينتشر الأمر بين الأولاد. خدوا بالكم يا أخوانا، خدوا بالكم وانتبهوا كويس. حصل عقوبة معينة لابد يكون مخالفة العقوبة، بس تكون العقوبة مناسبة للذنب، لا هي قليلة ولا هي كبيرة، واخد بالك؟ طب ما عملناش خلاص، ما هيسترسل، هيسترسل، واخدين بالكم؟ طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فليستتر بإيه؟ بستر الله، فليستتر بستر الله. طيب في حديث آخر وهو صحيح عند الإمام أحمد من رواية ثوبان، وهذا الحديث فيه إشكال كبير إذا نظرنا إلى الحديثين سويا. الحديث هو روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث ثوبان، من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لألفين أقواما من أمتي، لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة، لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. تاني، لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا، ده الشاهد هو بقى، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. واضحة ديت؟ يبقى هؤلاء القوم إيه المشكلة عندهم يا وليد؟ المشكلة عند هؤلاء القوم أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني ما فيش حد انتهك الحرمة. طيب، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم فليستتر بستر الله. واضح الإشكال؟ مظبوط يا أخواننا كده؟ شوف بقى الجواب كيف. الجواب في الحديث الثاني اللي هو كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذا الرجل أقبل على المعصية بشغف وبحب ويتمنى ألا يراه الناس. أما الآخر يفعل المعصية وهو كاره، ولكن لغلبة الشهوة عليه ما استطاع أن يدافع فالتزم بالنص الشرعي واستطر وهو يتمنى أن يتوب الله عليه أو أن تنشق الأرض ولا يراه أحد. ده الفرق بين الاثنين. فهمت؟ ها؟ لا، أنا يعني أنا ألقي لك المعنى وأنت تصيغه بأسلوبك. يبقى الفرق بين الاثنين. فليستتر بستر الله، هذا في حق من يكره المعصية ويبغضها ويتمنى من أعمق قلبه أن يتوب الله عليه، ولكن ضعيف. الكلام ده بيحصل معنا ولا بيحصل شيء؟ واخد بالك يا شيخ احمد؟ ممكن احنا عارفين ان الغيبه حرام، ولكن جلست انا وبعض اخواننا فاسترسلنا في الكلام، فجيت هغتاب انسان ما استطعت ان اقاوم واغتبته. ما ده وارد، لان احنا الاصل فينا الزلل والخطأ. واخد بالك؟ يبقى هذا الذي استتر بستر الله يكره المعصيه ويبغضها ويتمنى ان يتوب الله عز وجل، ولكنه ضعيف. فلما ضعف عن مقاومة نفسه ووقع في المعصية استطر حتى لا يراه أحد ويفتن الناس. أما الثاني يتمنى أن يغيب الناس عنه ليفعل المعصية. فرق بين الاثنين. واضح يا أخوانا ديت؟ فهمت يا مصطفى؟ فهمت شو نعمل؟ أخونا جزاه الله خير بيقول فليستتر بستر الله، هذا فعل ذنب يستوجب الحد، فهل يا ترى يذهب إلى ولي الأمر ليطهره أم يستر على نفسه؟ الصواب يستر على نفسه. أما لأن خد بالك دي بتختلف من واحد لواحد. طيب، الصواب يستر. تم الغامدية وماعز صح؟ ذهبوا بمحض إرادتهم واختيارهم ولسان حالهم يقول أصبت حدا فأقم في كتاب الله. عارفين السر فين يا أخوانا؟ نعم يا شيخ، معلش فهمني بالراحة. لا لا، ما أقصدش ديت. ما هو لو ما راحش انتهى، وكان حسبه أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبت ذنبا فاستغفر لي، هيقول له غفر الله لك. لا، أنا عاوز أوصل لك لملحظية مهمة جدا غابت. فضلش معه. اللي هي وغز الضمير أو لوم النفس البشرية. بدأت نفسه تلومه وخبلك وتؤنبه وتقدر عليه حياته. ليه؟ زنيت. وخبلك؟ فما استطاع أن يتحمل لوم النفس البشرية فقال للرسول الله أصب تحدا فأقم فيه كتاب الله. هذا في ماعز. تبو الغامدية لما تركت أديه سنتين، قل يا راجل وست أشهر، لأن هي قالت أنا حبلى من الزنا. واخد بالك؟ وسيدنا النبي قال اذهبي حتى تضعي، اذهبي حتى تفطمي. شوف، بالرغم لو أنها ذهبت وما رجعت ما أرسل إليها النبي، لن يرسل إليه، يتركها. واخد بالك؟ ليه؟ لأن هنا الضمير، وغز الضمير أو بمعنى أدق لوم النفس البشرية، كان عالي جدا عند السلف الصالح. طبعا ده دليل على عظم الإيمان وعلى القدوة والأسوة والسدة في معالم التربية. ليألو من نفس البشرية. معايا أخواننا في الأمور دي، يريد نتعلم ونبدأ ننمي في أنفسنا لو من نفس البشرية، لأن فعلا كلما كانت النفس لوامة أي لامت صاحبها على طفرته في حق الله كلما نغصت عليه معيشته، وهذا أمر محسوس فيما بيننا. يعني مثلا لو أنت لك أخ مثلا تصادقه بينك وبينه خلة وصداقة بضوابط الشريعة، فوجدته مقيما على معصية، كلما رأيته ما كففت عن النصح. عارف من كثرة النصح هيشوفك هيبطل المعصية، حتى لو تركها مللا من كثرة كلام هيتركها. هي دي يبقى لو من نفس البشرية مهم جدا للشخص الذي يريد أن يبتعد عن محارم الله عز وجل. طيب نرجع لكلامنا، يقول: وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اجتهادا منه على هذا أن ما جاء النص فيه بنفي الإيمان واللعن فإنه يدل على أنه كبيرة، ونظمها ابن عبد القوي في منظومته المشهورة التي طبعت مؤخرا فقال في ذلك: في حد الكبيرة فما فيه حد في الدني أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد. يعني هذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد وهو قول جمهور العلماء. قال: وزاد حفيد المجد أو جار وعيده بنفي لإيمان وطرد المبعد. وزاد حفيد المجد يعني شيخ تقي الدين ابن تيمية، يعني ما جاء في النص بنفي الإيمان: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وطرد المبعد: لعن الله من غير من الأرض. وهذا يدل على أنه كبيرة عند شيخ الإسلام. إذا تبين ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان، لأنه فيه نصوص نفي فيها الإيمان وبالإجماع أنه ليس بكبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والضابط في نفي الإيمان أنه ما نفي الإيمان فيه عمن فعل محرما، أما من لم يفعل المحرم فإن نفي الإيمان ليس من هذا الباب، لكن من فعل محرما فإن دخول نفي الإيمان عن الفعل المحرم ينقل هذا الفعل المحرم من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقهم. أما قولهم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فهذا بالإجماع مستحب. قوله أن تحب لأخي ما تحب لنفسك من الخير بالإجماع على أنه مستحب. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في البحث. وإنما المقصود إذا كان الشيء محرما فاقترن بالشيء المحرم نفي الإيمان عن فعله. يبقى هنا عايزين نفرق بين حاجتين: بين نفي الإيمان عن من فعل المحرم، وبين نفي الإيمان عمن ترك فعل المستحب. فرق الاثنين: نفي الإيمان عمن فعل شيئا محرما، أخبرك، نفي الإيمان عمن ترك فعل شيئا مستحبا. أما عن الأول نفي الإيمان عمن فعل شيئا محرم فهذا كبير من الكبائر. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن 3 مرات. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقهم. من لا يأمن جاره بوائقهم، هذا كبير من الكبائر، لأنه فعل إيه؟ محرم. هذا الجار هذا فعل محرم، كبير من الكبائر. اكتب هنا: والمنفي، نعم، بوائقه اللي هي شروره وغوائله وغدره وخداعه إلى غير ذلك. اكتب: والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان لا أصل الإيمان. والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان لا أصل الإيمان. الأمر الثاني اللي هو إيه؟ نفي الإيمان عمن إيه؟ ترك الفعل الإيه؟ المستحب. الحديث اللي ذكره هنا: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمنفي هنا، اكتب والمنفي هنا مستحب من مستحبات الإيمان. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته لأن ذاته حميدة، أم يحب في الله عز وجل لما اتصف بالنبوة والرسالة؟ هذا سؤال جيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم جمع من الأوصاف والعلل والأسباب التي لأجلها يحب المحب من أحب، جمع كل الأسباب والأوصاف، فهو صلى الله عليه وسلم يحب من كل جهة. يحب لله عز وجل لأن الله عز وجل أمر بحبه صلى الله عليه وسلم، ويحب لأن الله عز وجل اصطفاه وفضله وجعله رسولا ورحمة للعالمين، ويحب صلى الله عليه وسلم لأن الله خصه بالقرآن، خصه بالآيات والبراهين، خصه بما لم يخص به الأنبياء والرسل، ويحب صلى الله عليه وآله وسلم لأجل جهاده في الله حق الجهاد ونصحه لهذه الأمة وتبليغه رسالة ربه جل جلاله، ويحب صلى الله عليه وسلم لعظم إحسانه لكل أحد، فما من أحد إلا وهو قد أحسن إليه صلى الله عليه وسلم أيما إحسان. وإذا كان الناس فيما بينهم يحبون من أحسن إليهم كما قال شاعرهم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. فنبينا صلى الله عليه وسلم أحسن أيام إحسان وأفاض على هذه الأمة من إحسانه وفضله صلى الله عليه وسلم بما بلغ من رسالة ربه واهتدى بهدي ربه عز وجل، فيحب لذلك أعظم المحبة صلى الله عليه وآله وسلم. فلولا أن الله عز وجل من علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ثم باتباعه لكنا من الهالكين. فنبينا صلى الله عليه وسلم يحب لما في عنق كل واحد من هذه الأمة له صلى الله عليه وسلم من المنة، فمنته صلى الله عليه وسلم على كل أحد. ولهذا جعل الله عز وجل من جميل ثوابه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن له مثل أجور أمتي، فكل من عمل عملا صالحا من الإيمان وشعبه فله صلى الله عليه وسلم مثل أجره. والناس يحبون أيضا لأنواع الصفات، فيحب المحب فلانا لكرمه، ويحب المحب فلانا لخلقه ولشجاعته ولإمامته ولفتواه ولحكمه ولحسن تعامله ولأشياء كثيرة من الخلال والأوصاف، ولتعامله مع أهله ولكماله في صفاته وأخلاقه وسجاياه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى كل جهة من هذه الجهات فإنه يحب عليها صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا كله فإن القاعدة عند أهل العلم من أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم محبته ليست استقلالا، ولكن تبعا لمحبة الله عز وجل، وهو يعظم شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة من تأمل ذلك حق التأمل فإنه يحبه صلى الله عليه وسلم. وبرهان المحبة قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال الشاعر في معرض كلامه له لما ذكر بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يعظ الناس: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست تراتيل تنشد ولا أشعار يتباهى بها، وليست هي قلادة يتزين بها من يتزين دون اتباع لسنته صلى الله عليه وسلم. فحقيقة المحبة لمن أحب أنه يتبع سنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول المصطفى والخليل المجتبى الذي أرسله الله عز وجل بالهدى، فطاعته صلى الله عليه وسلم أول ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا عظمت المحبة فإن الطاعة تكون أعظم. لهذا قال من قال من السلف: لهذا لما كثر الأدعياء طولبوا بالبرهان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال آخر: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. نعم، فليس الشأن أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشأن أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الشأن أن تحب الله عز وجل، ولكن الشأن أن يحبك الله عز وجل. لا يحب إلا أهل توحيده والإنابة إليه وخلع الأنداد والشرك، الذين يحبون نبيه صلى الله عليه وسلم يحققون معنى الشهادة له لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك وعلامات المحبة لا تخرج عن ثلاثة. اتباع شرعه والاقتداء بهديه، اتباع شرعه والاقتداء بهديه والاحتكام إلى سنته. اتباع شرعه والاقتداء بهديه واتباع سنته في كل شؤون الحياة. اتباع شرعه والاقتداء بهديه والاحتكام إلى سنته في كل شؤون الحياة. الأمر الثاني كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم هما أمرين بس يا أخوانا وليس ثلاثة. مشكلة علي علامات محبتي أمرين فقط وليس ثلاثة. سؤال يقول في قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، البعض يقول إن الله عز وجل لم يقل وما تدري نفس ماذا تعمل غدا، لأن الإنسان قد يعلم ماذا يعمل إذا فعل هذا. يقول إن الكسب لا يعني العمل، فما هو القول الصحيح في تفسير الآية؟ الآية هذه كنظائرها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني ماذا تعمل في الغد، فإن الكسب بمعنى العمل لكنه عمل يتحصل منه على شيء وهو أجره، سمي العمل صالحا في النص كسبا لأنه كأنه شيء يكتسبه، مثل شخص يتاجر فيقال كسب كذا فكسب، يعني عمل وخرج له شيء من عمله، فلما كان العمل الصالح يؤجر عليه العبد سمي بالنص كسبا لا بمعنى الكسب عند المبتدعة، فإن ذلك كما أوضحت لك في الدروس ليس له معنى آخر. يقول ذكرتم الأدلة على ثبوت علو الله عز وجل بذاته، ومع ذلك فأكثر الفرق تنكره وتصرفه إلى المعاني الأخرى، فما سبب ذلك؟ سببه أن إثبات علو الذات عندهم يقتضي إثبات الجهة، أن يكون الله عز وجل في جهة، وإثبات الجهة يقتضي التحيز، والتحيز ممتنع عندهم عقلا لأنه من صفات الأجسام، فمنع العلو لأجل ذلك يعني هذه شبهتهم. احنا ذكرنا قبل ذلك مسألة اللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واللازم من كلام البشر. ركزوا يا اخوانا، ركزوا في الكلام ده كويس. قلنا أن اللازم من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إن صح أن يكون لازما فهو لازم. دي القاعدة اللي احنا قلناها، اللازم من كلام الله عز وجل ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن صح أن يكون لازما فهو لازم. طيب إن لم يصح أن يكون لازم فليس بلازم، مسألة منتهية. المبتدعة ماذا قالوا في إثبات صفة المعية لله عز وجل؟ ولنعني بذلك معية الذات، أما معية الصفات فأثبتها الأشاعرة، معية الذات أنكروها. قالوا لماذا؟ قالوا لأن من لوازم إثبات المعية إثبات علو المولى عز وجل، إثبات علو المولى عز وجل يلزم من ذلك إثبات الجهة، وإثبات الجهة يقتضي التحيز. التحيز يعني إيه؟ له نهاية، متحيز زي ما أنا قاعد أهو، أدي هنا شمال ويساري وفوق وتحت، محدود. طيب هذه اللوازم باطلة؟ يعني المبتدع لما ألزموا أهل السنة بهذه الإلزامات أهل السنة قالوا لا، لوازم باطلة. قال إزاي؟ معلوم لدى العقلاء أن أي إنسان في علن لابد أن يكون في جهة العلوم، ومعلوم أن أي إنسان له جسم متحيز مهما كبر جسمه ومهما صغر، مثلا عرضه 70 سنتي طوله 210 يبقى متحيز، طب طوله 70 سنتي وعرضه 30 سنتي متحيز، واخد بالك؟ يبقى التحيز من لوازم الأجسام. وكذلك زعموا أن التحيز من لوازم إثبات العلو لأنه يلزم منه الجهة. فأهل السنة والجماعة قالوا لا، هذا ليس بلازم. طب ما الدليل على أنه ليس بلازم؟ ليس كمثله شيء. واخدين بالكم أخوانا؟ الدليل على أن هذا اللازم ليس بلازم قوله تعالى ليس كمثله شيء. في إيه؟ في أي شيء سبحانه وتعالى. تأويل وفي التخريف، ما الذي حملهم؟ قالوا استوى بمعنى استولى، نفس الكلام. يلزم من الاستواء وخبلك على العرش التحيز؟ لا، لا يلزم من ذلك التحيز أبدا. التحيز كما قلنا هو محدود. لا يا أخوان، لا يلزم من ذلك أبدا. ليه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معي يا أخوانا كده؟ ذكر بعض العلماء في مقدمة قول الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار يبسط كفيه بالأصحاب، فهل العبارة الأخيرة صحيحة؟ هذه أخذها من الحديث الصحيح الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والعبارة صحيحة لأن السحر بعض الليل. آية الأنبياء الذين عند ربك، فهل هذه العندية عندية الذات أم عندية القهر؟ العندية عندية الذات، العندية لا تنقسم. العندية عندية الذات يعني عند الله عز وجل فوق سماواته، هذا معناه. قوله تعالى وله ما في السماوات والأرض ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ليست الذين عند ربك. فالذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والآية الأخرى ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ما معنى ذات في قولنا ذات الله؟ الذات في اللغة تأنيثه، يقال هذا شيء. نعم، أي الملائكة. نعم، أي نعم، بشكل عام محمد العرش من الملائكة. أي نعم، أي نعم. الذات في اللغة تأنيثه، يقال هذا الشيء ذو صفات وهذه ذات صفات. هذا في الأصل ولا تطلق إلا مضافة، ما تطلق الذات مستقلة إنما تطلق مضافة. وقد جاءت في قول الصحابي رضي الله عنه في شعره المشهور وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. استعمال كلمة ذات مضافة إلى الله عز وجل موجود، وقد قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، استعملت بعد ذلك الذات ويعني بها ما يقابل الصفات. فقسم الشيء إلى صفة وإلى ذات، ذات وصفات، لما قسم هذا التقسيم لأن الصفة تضاف إلى الموصوف. فكأنه قال القائل الذات يعني الشيء الذي هو ذو صفات، فالذات المتصفة بالصفات فقسموها لأجل أن الذات كأنها نعتها بقوله الذات الموصوفة بالصفات، فيكون تتمة الكلام محذوف. ثم استعمل يعني كلمة الذات هكذا بالتعريف، استعملت بدون إضافة ولا تنكير. معرفة الذات استعملت استعمالا واسعا في كلام أهل العقائد. فإذا نقول الذات يعني بها الذات الموصوفة بالصفات، يعني ما يضاف إليه الوصف ويتصف به طبعا ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، لا نضيف إليه من شيء إلا إذا ثبت به الدليل بالكتاب والسنة. وما يتوسع في الكلام في بيان العقيدة من الألفاظ أو التعابير الأولى، بل الذي ينبغي ويتأكد على طالب العلم أن يستعمل تعبير السلف لأنها أبعد عن الخطأ في التعبير. لهذا يمرن طالب العلم نفسه على أن يعبر في هذه المسائل، مسائل التوحيد والعقيدة، بتعابير السلف لأنهم أعلم وأحكم في هذه المسائل. أين ذكر هذه الأدلة ابن القيم؟ ذكرها في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، في غزو المعطلة والجهمية، وفي النونية، وفي غيرها، ذكرها شارح الطحاوية عندك. ما هو ضابط الاسم والصفة فيما ورد في الكتاب والسنة مثلا وكان الله غنيا حميدا؟ هل يقال الغني هنا صفة أم اسم؟ وهل المحسن من أسماء الله عز وجل؟ الجواب كان هذا، كان غنيا هذا وصفه بالغنى، لكن والله هو الغني الحميد، هذا اسم. وإذا أطلق الاسم فإنه يقتضي الاسم والصفة لأن أسماء الله عز وجل مشتمل على الصفات. وإما إذا جاءت الصفة فإنه لا يستقل ورود الصفة بإثبات الاسم، بل قد ترد الصفة ولا نثبت لله عز وجل الاسم الذي فيه الصفة. وهذا فيها يعني بحث أطول في وقته إن شاء الله عز وجل. واضح الكلام ازاي؟ اكتب عندك كل اسم ثبت لله عز وجل، كل اسم ثبت لله عز وجل فإنه يدل على ذات الله وحدها بالتضمن. كل اسم ثبت لله عز وجل فإنه يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة من هذا الاسم بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة من هذا الاسم بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة. مثال ذلك، مثال ذلك اسم الله الرحمن، مثال ذلك عشان نطبق يعني. طبعا الكلام ده أنا مليته قبل كده، ولكن مش عاوزك أبدا تمل من كثرة إملاء ما أملينا إياك، لأن من أكبر وسائل ضبط العلم كثرة الإملاء لما أملي قبل ذلك، مش فيها غضاضة أبدا. اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة الرحمة وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة، ويدل عليهما معا بالمطابقة. يبقى يدل على ذات الله وحدها فقط بالتضمن، وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالإيه؟ بالمطابقة. طيب المحسن من أسماء الله عز وجل، لأنه جاء في الحديث إن الله محسن. ومن أسماء العلماء من القديم عبد المحسن وشيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم وعلماء الدعوة أيضا، إذا ذكروا أسماء الله عدوا فيها المحسن، والمحسن صفة كمال، والمحسن اسم متضمن لصفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. طبعا إن الله محسن يحب الإحسان الحديث بعض أهل العلم تكلم فيه بالضعف، ولكن الصواب أن الحديث صحيح، يعني صحيح أي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالناحية الصناعة الحديثية فهو حديث حسن، وهبلك ثبت فيه اسم المحسن لله عز وجل. وبناء على ذلك لو أن رجلا من أهل الاختصاص، يعني جهبذ إمام، وتكلم في الحديث وقال هذا الحديث لا يثبت عندي وأنا من أهل الاختصاص، وبناء على ذلك لم يثبت اسم الله المحسن، لا يقال أنه ألحد في أسماء الله، ولا يقال أنه أنكر اسما لله عز وجل. يجب أن نتأدب ونعرف كلام العلماء كما ينبغي، لأن النص مش متواتر، وخبرك أنت إذا النص فيه كلام كما كحديث إن الله نظيف يحب النظافة فنظفوا أفنيتكم، وتبقى أخوانا عشان كده بنقول دائما وأبدا خلاص النص صح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اسم يثبت الاسم. طب النص لم يصح، طب ما فلان صحه، قال طب ما نظير من أهل العلم قال لا يصح ولا يثبت وعند الأدلة على ذلك مثلا يعني. يبقى في هذه الحالة نتأدب، ولا يعد الأمر كونه خلاف تنوع، وأقصى ما يمكن أن يقال خلاف تضاد، ولكنه سائر غير مذموم. معايا مشايخ رجالة معايا في الكلام ده؟ أيوة محمد. إن الله محسن يحب الإحسان على ما أذكر. قلتم من معاني العلو العندية، هل هذا المعنى لغوي أم شرعي؟ لا، العلو معنيه نقول علو الذات، علو قهر، علو قدر، علو ذات، علو صفات ونحو ذلك. لكن العندية يعني فيما جاء من الأدلة فيما ذكر عند ربك عند الله، فهذا دليل لعلو الله عز وجل، ونوع من أنواع الأدلة في الكتاب والسنة. فلا نقول أن معنى العلو الندية، لا، نقول أنه قد تأتي عنده ويرد بها العلو، كما في قوله الآية التي ذكرنا لك الذين عند ربك ونحو ذلك. ما حكم القائل قول القائل مادة القرآن في وقت كذا؟ الجواب أن القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، تعظيمه واجب لأنه أعظم شعائر الله الذي أشعر عباده بتعظيمها وإجلاله، وقال عز وجل في سورة الحج ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله واجب، تعظيم حرمات الله عز وجل واجب، والقرآن لا يساوي بغيره ولا يجعل غيره، فتجعل مادة من المواد غيره، فتعظيم القرآن يقضي بأن لا يجعل في تسميته كغيره من المواد. يقال مادة الجغرافيا، مادة إنجليزي، مادة القرآن، هذا فيه عدم تعظيم، والله عز وجل أمرنا بتعظيم كتابه. ثم القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل ليس بمادة، لأن المادة قد تطلق ويراد بها المادة المخلوقة أو يراد بالمادة المخلوقة، والقرآن كلام الله عز وجل صفة من صفاته ليس بمخلوق. فهم من قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أن المؤمنين في الجنة إذا تجلى لهم الرب سبحانه وتعالى أنهم لا يرون جميع ذات الرب سبحانه وتعالى. الجواب: أولا، تعلمون أن الأصل في عقيدة السلف هو اتباع القرآن والسنة، هو عدم تجاوز القرآن والحديث، وأن الكلام في الصفات والكلام في تقرير العقائد بتفصيل إنما جاء بعد فشو البدع وكثرة كلام الضالين من الفرق في ذلك. انتبهوا أول المقدمة دي. يقول: تعلمون أن الأصل في عقيدة السلف واتباع القرآن والسنة هو عدم تجاوز القرآن والحديث، وأن الكلام في الصفات والكلام في تقرير العقائد بتفصيل إنما جاء بعد فشو البدع وكثرة كلام الضالين من الفرق في ذلك. فتوسع من توسع من أئمة السلف لأجل أن المخالف توسع والحق يقذف به على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يبقى التوسع اللي احنا بنقرأه في الأسماء والصفات وفي الأفعال هذا ليس مقصود من أئمة السلف، بل الأصل والصواب ما وردت به النصوص. المؤمنون يرون ربهم عز وجل في الجنة بأبصارهم بس وخلصنا، واخد بالك؟ هذا هو الوارد. طيب المبتدعة بدأوا يعني يشغبوا بكلام اللي يطعنوا في مذهب أهل السنة والجماعة، فبدأ أهل السنة والجماعة يتوسعون في الألفاظ ويتوسعون في بعض الكلمات من باب التنزل مع المخاطب، ودي فهمها كويس، من باب التنزل مع الايه؟ مع المخاطب. أما الأصل ما كان عليه السلف. طيب يقول: لأن المخالفة توسع والحق يغذب به على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالأصل أن المسلم السني المتبع لطريقة السلف الراغب في الاعتقاد الحق ألا يشغل نفسه بتفاصيل أسئلة في الصفات ليست على ظاهر الأدلة التي وقفنا عليها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ما جاء في القرآن من آياته العظام. لهذا لا ينبغي تفصيلات الكلام في الصفات، بل قد يدخل ذلك في الكلام المذموم إذا كان ليس ثم حاجة في تفصيل الكلام في الرد على أهل البدع أو تقرير عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. لهذا نقول ظاهر قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أن الله عز وجل لا تحيط به الأبصار، وأنه وإن رآه من شاء الله عز وجل من عباده وشرفه بأن يرى الرب جل جلاله فإنه يراه رؤية وليست بإحاطة. أخبرك؟ طب اللي ورد به النص أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة، ده اللي ورد به النص. طب ليه دخلنا كلمة إحاطة؟ ليه السلف قالوا أو أئمة السلف قالوا رؤية ولكن ليست بإحاطة؟ لأن المبتدعة لما أثبتوا لما أنكروا إثبات الرؤية من حدة إنكارهم أنه لو ثبتت الرؤية للازم منها الإحاطة والله لا يحاط به، فاضطر السلف يقول لهم لا رؤية ولكن ليس فيها إحاطة لأن الله أعظم من أن يحاط به سبحانه وتعالى. يقول لك طب إزاي هشوفه من غير ما أحاط به؟ ما هو ده دخول في الكيفية. طب والعمل إيه؟ استقم حتى ترى. بس وديت بالكم يا اخوانا، وديت كثير من المسائل تجدها لكلام بعض الائمه في شرح كتب العقيده او بعض الائمه الذين يعني صنفوا في العقيده بيضطر يتكلم بناء على ما كان في عصره من اهل البدعه ويبدا يفصل بعض الكلام. اما الضوابط والصواب ما كان عليه السلف. طب المبتدع كثر لا كثرهم الله ويشغبوا، لا لابد ان نرد عليهم ولكن نلتزم بالرد الذي ورد عن سلفنا الصالح. فانه يراه رؤيا وليست باحاطه، هذه ليست من كلام السلف، ولكن أتوا بها ردا على مين؟ على من قال أنه يلزم الرؤية الأحاطة. تفضل. لا ما هنا لا لا ده هو تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، هنا تشبيه في الوضوح والظهور وليس في الإحاطة. ما شيخ الفضل. لذلك ظاهر الآية أن الإحاطة بالرب عز وجل ممتنعة، سواء كان ذلك في عرصات القيامة أم كان ذلك بعد دخول أهل الجنة الجنة، جعلني الله وإياكم منهم، اللهم أمين. معلوم أن الإمام أحمد رحمه الله قال في مذهب المفوضة إنه من شر المذاهب. اكتب عندك أخي الفاضل، والمراد بمذهب المفوضة المذموم هو تفويض معنى الألفاظ وكيفية الصفات إلى الله، هو تفويض معنى الألفاظ وكيفية الصفات إلى الله، يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك فوض فوض يعني ايه؟ جاء قال لك لا 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 ندري عن معناها شيء، يعني معنى كلمة جاء عند المفوضة ما يعرفوش معناها ايه، فوض معناها الى الله. طيب بناء على ذلك او يلزم من هذا الكلام الزاما لا محيص عنه ان الله عز وجل خاطبنا ببعض الالفاظ ليس لها معنى، وهذا لا يصدر إلا ممن يوصف بالعبث، والله عز وجل منزه عن ذلك. عشان كده قال أهل العلم إن مذهب المفوضة شر من المعطلة، وده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. بس إيه معنى التفويض؟ ها أن يفوض يا محمود، يفوض المعنى والكيف إلى الله عز وجل. طيب، ومع ذلك وجد في كتب أصحاب مذهب بعض التفويض كما في كتاب المردوي في شرح الأمية شيخ الإسلام وفي لمعة الاعتقاد. فهل هناك فرق بين ما يقصد الإمام أحمد وما وقع فيه بعض أتباعه أم لا؟ نرجو بسط القول في ذلك. طبعا كتاب لمعة الاعتقاد هذا للإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه، وهو كتاب طيب مبارك، وشرحه أهل العلم وليس فيه شيء. ولكن الإشكالية إيه؟ إن سياق الكلام والحالة التي صنف فيها الإمام الكلام والمعتقد لابد أن تراعى عند قراءة كلامه، لازم تراعى تماما. والمثال المشهور اللي احنا بنقوله دائما وباستمرار الإمام الطحاوي لما جاء وقال ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، هذه العبارة إذا نزعت عن سياقها التاريخي وعن اللاحق والسابق عبارة موهمة لفهم غير صحيح. طب لو نظرنا إلى السياق وخبلك وأوضعناها في سياقها التاريخي، يعني إيه الإمام أبو جعفر الطحاوي لما كان بيصنف التاريخ والواقع اللي كان فيه شكله إيه؟ ما هو لما بيصنف بيخاطب عصره، هو أبو جعفر الطحاوي لما صنف العقيدة كان بيخاطب ناس ولا قالك ده أنا هوجهها لبتوع 1435؟ لا بيخاطب ناس. فلما قال لا نكفر أحدا بذنب، أي خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر. أما الطحاوي يتهم بأنه لا كفر عنده إلا بالجحود وليس ثم كفر عنده بعمل الجوارح، الإمام الطحاوي بريء من هذا الكلام. يبقى السياق التاريخي نفسه لللفظ لابد أن يعتبر، وهذا الذي أخطأ فيه بعض الناس لما قرأوا لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي وقالوا إن الإمام ابن قدامة بيقول بالتفويض. ابن قدامة هذا مستحيل، ولكن اللفظ أشكلت على القارئ. طب خلاص ردها إلى أهل العلم يوضحون لك الفهم الصحيح لهذه اللفظ. طيب، يقول مذهب المفوضة مذهب كبير، والذي قالوا بالتفويض كثرة جدا وليس بالقليل، سواء من المتقدمين يعني في عهد الإمام أحمد وما قبل إلى زمننا هذا. ثم رسالة طبعت مؤخرا بعنوان التفويض في تفصيل الكلام على المذهب بما لا يمكن أن يقال في هذا الموضع، وما يستحقه المقام وتستحقه المسألة. لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن التفويض قسمان: تفويض للكيفية وتفويض للمعنى. للمعنى يعني الكيفية، معرفش الكيفية، بأفوض معرفة الكيفية إلى الله. طب وتفوض المعنى وأفوض معرفة المعنى إلى الله؟ لا، الأمر هو القرآن نزل ليه؟ يبقى بناء على ذلك قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، يبقى النص ده فيه كلام كيف يأمرك بتدبر أشياء وأنت لا تعلم معناها وأمرك أن تفوض معناها إلى الله؟ لا. يقول والذي ورد عن السلف في من قال منهم إنهم يفوضون أو نفوض هذا أو نكل علمه إلى قائله أو نحو ذلك مما يفهم منه التفويض، فيراد به تفويض الكيفية، لأن الكيفية من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وكذلك قوله وما يعلم تأويله إلا الله، عند الوقف على لفظ الجلالة يدخل في التأويل ما تقول إليه حقائق الأخبار ومنها العلم بالكيفيات. فلا شك أن أحدا لا يعلم كيفية اتصاف الرب عز وجل بصفاته ولا كيفية الغيبيات على حقيقتها التي خلقها الله عز وجل عليها، لأن هذا من علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به نفسه العلي جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا النوع الأول تفويض الكيفية، وهذا نؤمن به فنفوض كيفية الأمور الغيبية ومن ذلك صفات الرب جل وعلا ونعوت جلاله ومعاني أسمائه وما يتصل بذلك من أمور الغيب، نفوض كيفيتها إلى ربنا عز وجل. والقسم الثاني من التفويض تفويض المعنى، يعني أنا يقول أنا أفوض العلم بالمعنى، أفوض المعنى، لا أدري ما معنى الرحمن الرحيم، لا أدري ما معنى الرحمن ثم استوى على العرش، لا أعلم معنى استوى، أفوض معناها إلى الله. فالاستواء ربما يكون معناه القهر، وربما يكون معناه العلو، وربما يكون معناه الرحمة، ربما يكون معناه أي معنى، فيفوضون المعنى فيقولون لا نعلم معاني الغيبيات ولا أحد يعلمها. ولهذا ذهب إلى هذا المذهب قلة، يعني تفويض المعنى، قلة من المتقدمين يعني في القرن الثاني والثالث، وشاع عند طائفة من المتأخرين بسبب أنه قول الأشاعرة، وقد نظموه في عقائدهم بقول القائل في جوهرة التوحيد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. رم تنزيها يعني أنت فوضت المعنى والكيف، أنت بتبغي التنزيه، ومن أجل هذا سموا مبتدعة. ليه؟ لأنه أراد بهذا الأمر تفويض المعنى أن ينزه المولى عز وجل على حد زعمه. فمذهب الأشاعرة له في الصفات قولان، الأول وهو الراجع عندهم والأقوى أن تؤول الصفات التي تتعارض مع الصفات السبع التي أثبتوها وتتعارض مع العقل. اكتب عندك، والصفات السبع هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام والكلام. طيب، والثاني وهو صحيح عندهم أي عند الأشاعرة لكن له ليس بقول أهل العلم والحكمة، هو تفويض المعنى. وهذا التفويض تفويض المعنى، حيث يقول لا نعلم معنى الصفات. هذا موجود عند الأشاعرة من بعد أبي الحسن الأشعري إلى وقتنا الحاضر، وهو أيضا الذي راجع على جملة من الحنابلة في كتبه، حيث ظنوا أن ذم الإمام أحمد لمن فوض أنه تفويض الإثبات في أصله، يعني يقول لا ندري نثبت أو لا نثبت، لا ندري الصفة موجودة أو ليست موجودة، أو نفي الصفة من أصلها. وفهموا أيضا من قول الإمام أحمد وقول الشافعي ونحن ذلك لا كيف ولا معنى، يعني في الصفات، مثل ما سقاه صاحب لمعة الاعتقاد فهموا منه أنه التفويض. وفهموا أيضا من قول الشافعي نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله أنه التفويض. هذا التفويض في الحقيقة تفويض المعنى، هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال فيه غيره إن التفويض هو شر المذاهب، وذلك لأن التفويض المعنى يرجع إلى عدم العلم به. ولهذا صنفهم ابن تيمية في أول درء التعارض إلى أنه من فوض فهو من أهل التجهيل، يعني الذين يقولون إنه لا يوجد أحد يعلم معنى الصفات ما يوجد أحد الصحابة يعلمون، لا، هذه المعاني مجهولة، هذه المعاني مجهولة، حتى إن بعضهم يقول حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه المعاني، إنما هو إثبات ألفاظ دون معاني الله، فنفوض المعنى لأنه لا معنى معقول من هذه الصفات. ولا شك أن مذهب المفوضة هو شر المذاهب، لأنه يقتضي تجهيل الصحابة رضي الله عنهم، بل يقتضي أن في القرآن كلاما وآيات كثيرة لا أحد يعلم معناه، ومعلوم أن أكثر القرآن في الغيبيات، ولذلك جاء أول آية في القرآن في امتداح الذين يؤمنون بالغيب يعني في سورة البقرة، ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالكيفيات أعلم الله بها، والإيمان بمعاني ما دلنا ربنا عز وجل بها على الغيب. كلمة والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالكيفيات، إيه معناها؟ يقتضي الإيمان بأن للصفات كيفية موجودة على الحقيقة ولكن لا ندري عنها، أدي معنى الإيمان بالكيفيات. علشان كده لما تجد مثلا البعض يقول لك إيه؟ والكيف مجهول، أو الكيف غير معلوم، مجهول بالنسبة لنا، أما هو في الحقيقة فيه كيف، لأن ما فيش عاقل أبدا يقول صفة بلا كيف، يبقى تبقى صفة، واخد بالك؟ فهنا قوله الإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالكيفيات والله عز وجل أعلم بها، أي الإيمان بأن الكيفية موجودة على الحقيقة، والإيمان بمعاني ما دلنا ربنا عز وجل بها على الغيب نؤمن بها على ظاهرها، يعني على ما دلت عليه لغة العرب. نعم معلوم أن المعاني في الشيء الواحد تتفاوت، انتبهوا بقى للي جاي، المعاني في الشيء الواحد تتفاوت. فمثلا إذا أخذت السمع، إذا أخذت البصر، إذا أخذت القوة، خذ القوة مثلا والقدرة، الكائن الضعيف النمل لها قوة؟ نعم. ولها قدرة؟ نعم. ولها نطق ولها سمع ولها بصر، فأصل القوة موجود فيها، يعني معنى القوة موجود فيها، ما هو أعلى منها في الخلقة من جهة مثلا الهرة موجود عندها القوة، لا شك موجود عندها بصر، موجود عندها سمع، موجود عندها قدرة على أشياء، خذ الأعلى منها الأعلى إلى أن تصل إلى الإنسان، إلى أن تصل من الحيوانات إلى ما هو من جهة القوة والقدرة أقوى من الإنسان، يعني بذاته، يعني من جهة الحيوانات المفترسة كالأسد ونحو ذلك. إذن القوة قدر مشترك، القدرة قدر مشترك، لكن نقول إنه ما دام أنها في النملة مختلفة عن الإنسان، نقول لا، فالإنسان ما له قوة، لأن قوة النملة هذه هذا تحديد للصفة ببعض أفرادها، ببعض من يتصل بها، وهذا جناية على المعنى الكلي، لأن اللغة العربية كليات فيها كليات المعاني. أما الذي يوجد في الخارج فيه الذوات، نعم نقول جدار، جبل، يد، أشياء هذه نتصورها، لكن من جهة المعاني، المعاني تتصور هذا المعنى بالإضافة إلى من اتصف به. ولهذا شيخ الإسلام انتبه لقوة هذا المعنى في الرد على المبتدعة الصفاتية والجهمية وغيرهم، فقرره في كتاب التدمرية كما تعلمون. إذن فتفويض المعنى، المعنى أصلا متفاوت، اللي هو بنسميه احنا فاكرين أصل المعنى ها وتمام المعنى وكيفية الوصف، هي دي أصل المعنى موجود. ما هو أصل المعنى في السمع؟ إدراك المسموعات. ما هو أصل المعنى في البصر؟ رؤية المرئيات، وهكذا. ده أصل المعنى موجود في كل من اتصف بالوصف. تمام المعنى بقى، كيفية الوصف ده أمر آخر يختلف. إذن فتفويض المعنى، المعنى أصلا متفاوت، فإذا فوضنا المعنى معنى أننا لا نعلم أي قدر من المعنى، وهذا لا شك أنه نفي وجهالة بجميع دلالات النصوص على الأمور الغيبية، وهذا باطل، لأن القرآن حجة وجعله الله عز وجل دلا على ما يجب له عز وجل وما يتصف به ربنا سبحانه وتعالى من نعوت الجلال والجمال والكمال. التفويض يحتاج إلى مزيد بسط، لكن يمكن أن ترجع إليه في مظنه، وكثير من العلماء فهم وظن أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف هو التفويض، حتى إنهم ينقلون كلام شيخ الإسلام ويحملونه على التفويض مثل السفاريني ومثل مرعي بن يوسف في أقوال الثقات، وجماعتهم من المتأخرين ينقلون كلام شيخ الإسلام وفهموا أن مذهب الإمام أحمد ومذهب شيخ الإسلام ومذهب السلف الذي هو أسلم أنه التفويض، وهذا ليس بصحيح، إذ كان المقصود تفويض المعنى بحيث أنه لا نعلم معنى استوى، لا نعلم معنه وهو العلي العظيم. إيش معنى العلي؟ نقول لا نعلم معناه، لا نعرف العلو، ما نعرف هنا العلي، قد يكون بمعنى الرحيم، قد يكون بمعنى القدير، فهذا تجهيل وجهالة، بل ربما آل إلى الطعن في القرآن. اكتب عندك كده، بل ربما آل إلى الطعن في الله. نعم، مش عاوز كلام، بل ربما آل إلى الطعن في الله. يبقى ابن قدامى المقدسي لما قال في الصفات بلا معنى وبلا كيف، مقصده ايه؟ بلا معنى عندكم يا اهل البدعه، على المعنى الذي اعتبرتموه انتم. ادي معنى كلمه بلا معنى الذي قصدها الامام ابن قدامى المقدسي في كتابه لمعة الاعتقاد، لانه هو قال ايه؟ اما الصفات ففيها نفوضها بلا معنى ولا كيف، يعني بلا معنى، بلا معنى معلوم لا نعرف معناه، ولكن يقصد بلا معنى عند أهل البدعة لما قالوا يلزم من إثبات معنى الصفة يلزم منها أن نشبهها بخلق. قالوا لا، هذا المعنى عندكم احنا لا نقصده، بل المعنى عندنا معناها بما دلت عليه لغة العربي. يقول ما الفرق بين الهداية والتوفيق عند أهل السنة، وهل بينهم عموم وخصوص؟ بينوا لنا ذلك. يقول الهداية لفظ يشمل الدلالة على ما فيه أو ما الحاجة إليه، أنت محتاج إلى طريق، تحتاج إلى من يهديك الطريق، تحتاج في مسألة إلى إيضاح، تحتاج من يهديك في هذه المسألة. فأصل الهداية الدلالة، فيها دلالة وإيضاح. في القرآن العظيم جاءت الهداية في مواضع كثيرة، وقسمها أهل العلم إلى أربعة أقسام، يعني على ما جاء في القرآن. طبعا هذا المبحث اللي بيتكلم فيه الشيخ صالح الآن تكلم فيه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه شفاء العليل كلاما أعيا من بعده في أنواع الهداية الأربعة. قال الهداية الغريزية، وهي هداية المخلوق إلى ما فيه بقاء حياته وحسن معاشه، والدليل على هذه المرتبة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداه إلى ما فيه مصلحته في دنيا إلى آخر ذلك. فالله عز وجل هدى الرضيع كيف يلتقم الثدي ويحتاج إليه، وهدى الطائرة لمصلحته، وهدى الحيوان لمصلحته إلى آخر ذلك. طبعا الإمام ابن القيم في كتاب شفاء العليل ذكر أمثلة عجيبة عن الحيوانات في هدايتها الغريزية في مصالح معاشها ومصالح دنياها، شيء في منتهى العجب. النوع يعني أي إنسان فعلا، مش هنقول عنده عقل، لا عنده مسكة من عقل، يقرأ الأشياء دي، لأن الإمام ابن القيم لما ذكرها ذكرها عن تجارب، النملة والنحلة والثعلب والأسد واليربوع، ذكر أثملة كثيرة جدا. أي إنسان عنده مسكة يقرأ هذه يقر ويعترف أن للكون إله خالق مالك مدبر، يقر. ولكن بقى ومن يضلل الله فما له من هد. طيب النوع الثاني من الهداية، الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، دلالة وإرشاد من آخر لما فيه مصلحة العبد في دنيا وفي آخرته أو فيهما معا، وهذه هي الأكثر في القرآن الهداية بهذا المعنى، وهي هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي جاءت في مثل قوله عز وجل ولكل قوم هاد، يعني دال يدلهم على الطريق. النوع الثالث هداية التوفيق، وهي أخص من التي قبلها، وهذه خاصة بالله عز وجل، وهو الذي يوفق ويلهم. فالرسل هدى بمعنى أنهم يدلون ويرشدون، لكن هداية التوفيق هذه من الله عز وجل، وما توفيق إلا بالله، هذا حصر التوفيق من الله عز وجل دون ما سوى. لهذا نفاها ربنا عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفع عنه الهداية في هذه الآية وجعلها لله عز وجل مع إثباتها لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عشان كده احنا بنقول دايما وأبدا، ونحفظها ولا تخفى عن ذهنك لحظة، إن معاني الألفاظ بتختلف باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. ده كلام أهل السنة، اللفظ الواحد بيختلف معنى أهو. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت، أثبتها ونفاه. المبتدع الضالين أهل الضلالة يقول القرآن متعارض، أبدا حاشا وكلا، ولكن ديت هداية لها معنى معين، وديت هداية لها معنى إيه؟ غير المعنى الأول. نعم احنا قلنا ان معاني الالفاظ بتختلف باختلاف الافراد والاقتران والتقديم والتاخير والسياق وحاله المخاطب وحاله المخاطب. يعني انا بتكلم مع حماد اخويا بكلام، واخد بالك، بيبقى له معنى. نفس الكلام قلته لمحمود اخويا له معنى تاني، وحماد عرف المعنى اللي اقصده ومحمود عرف المعنى اللي اقصده. ده لغه العرب، واخد بالك انت ازاي. وهذا يا اخوانا من اقوى الادله والبراهين على عدم وجود مجاز في اللغه، ان السياق هو الذي يحدد المعنى. رايت اسدا في الغابه ما وقف امامه حيوان قط، رايت اسدا يقود سيارته لا يشق له غبار. خلاص قلت الكلام ده لأخويا، عرف المعنى إيه المعنى الأولاني. المعنى الأولاني قال لي طب الحمد لله ربنا نجاك منه، آه. طب المعنى الثاني ما ركبتش معاه؟ لا ما ركبتش معاه. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى السياق هو الذي يحدد الإيه؟ المعنى المراد. ده كلام العرب. يبقى لما نقول مثلا في قوله عز من قائل أو جاء أحد منكم من الغائط، واخد بالك أنت إزاي؟ من الغائط، آه ده كلام العرب، كلام العرب معروف. ما قولش بقى كناية عن كذا، لا لا خطأ، لأن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض، واخد بالك. وكانت العرب إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته يأتي مكان منخفض من الأرض حتى لا يراه أحد، ثم استعملوها في الغائط. خلاص يبقى انت ده كلامهم. واخد بالك يا أخوانا؟ يبقى إذن السياق هو الذي أو يحدد معنى الألفاظ أو معنى المراد من الإيه؟ من الألفاظ. طيب انتبهوا يا أخوانا معايا وركزوا، الله يبارك فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي ولا يهدي، واخد بالك، يهدي بمعنى أنه يدل ويرشد ويعلم إلى آخر هذه المعاني، ولا يهدي بمعنى هداية التوفيق، لا يوفق بل الذي يوفق ويعين العبد ويصرف عنه السوء ويعنه على الطاعة ويصرف عنه الشيطان حتى يهتدي، بمعنى حتى يستقيم على أمر الله. هذا رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. النوع الرابع الهداية التي جاءت في صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي هداية أهل النار للنار وهداية أهل الجنة للجنة. فهداية أهل الجنة في قوله للجنة في قوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعرفوا على الطريق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول هذه الهداية وقعت بعد القتل، وما بعد القتل الهداية إلى أي شيء؟ هداية إلى الجنة. لهذا قال بعدها سيهديهم ويصلح بالهم، دماتوا دماتوا خلاص، هذا محل الاستدلال. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، هاي الضمير على مين؟ الذين قتلوا في سبيل الله. طيب سيهديهم على مين قتلوا في سبيل الله؟ ويصلح بالهم، بالهم بل مين؟ الذين قتلوا في سبيل الله. كيف يهديهم؟ بهداية على طول، اللي هي الدلالة على طريق الجنة. قال العلماء يهديهم يعني إلى الصراط وإلى طريق الجنة، وهداية أهل النار إلى النار كقوله في سورة الصفات فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. إذا تبين من هذا أن التوفيق مرتبة من مراتب الهداية، والذي يتصل بالإيمان بالقضاء والقدر وفعل العبد من هذه المراتب المرتبتان الثانية والثالثة، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. ولذلك شاع عند العلماء أن الهداية قسمان، ولكن الصواب أربعة أقسام: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، لأن هذين النوعين هما اللذان نحتاج إليهما في أعظم المسائل المتعلقة بالهداية، وهي مسألة القضاء والقدر والهداية والضلال. أما الهداية العامة وهداية أهل الجنة للجنة وهداية أهل النار للنار، هذه متفق عليها معلومة عند الجميع. واضح يا أخوانا؟ هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده فوق مقبرة؟ إن كان نعم فكيف يجمع مع لعنه صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا القبور مساجد. طبعا خد بالك أهل البدعة دايما لما اعتقد أولا واستراح للمعتقد لأنه وافق هواه، بدأ يبحث عن الأدلة التي تدل على صحة معتقده، فوجد الأدلة على عكس ما اعتقد، أبى أن يرجع إلى الحق فبدأ يبحث عن الشبهات. هو ده خلاصة الكلام في المبتدعة. اعتقد الأول إن إحنا لازم نصل للبرلمان علشان نظبط البلد، ده المعتقد بتاعه. طب يا عم الأدلة على خلاف، لا سيبني بقى أدور، سيبني أدور على أدلة، سيبني أدور على أدلة، واخد بالك؟ لحتى وصل الحال بأحدهم قال طيب المهاجرين والأنصار، طب إيه اللي فيه؟ قال لك إيه المنع أن يقول حزب المهاجرين وحزب الأنصار؟ خلاص، ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى عشان كده احنا بنركز على مسألة ايه، اعتقد ثم استدل ولا استدل ثم اعتقد؟ اوعى تنسى، استدل ثم اعتقد. طيب الجواب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بركت الناقة في موضع مسجده الآن كان فيها مواضع قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في جزء منه أمر بالقبور فنبشت واتخذ هذا المكان مسجدا. والمقبرة إذا كانت موجودة وبني على القبر مسجدا فهذا هو الذي جاء فيه النهي. نبش القبور للمصلحة الشرعية جائز، مع أن الأصل الحرمة، ده مش كده وبس، والأصل أن المكان في المقبرة إذا دفن فيه أحد أصبح وقف، لا يجوز بيعه، وقف للدفن. طيب عملنا مقابر وحصل توسعات وحصل كت وكت 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 ولازم نعمل كوبري هنا، لازم، وإلا بقى الناس هتبهدل بعضها من المشي، وعشان نعمل كوبري لازم نحفر ونجيب البريمة والكلام ده والحاجات دي كلها. طب والناس اللي ميتين دول؟ خلاص انبش وارفع المصلحة الراجحة. وده ما فيش فيه نزاع من أهل العلم. لذلك تجد عشان دايما إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. لو أنت تلاحظ الطريق من القاهرة إلى بنها، لو أنت عندك دقة شوية يعني، تجد في الطريق منحنى كبير قوي، لو بصيت على طول تلاقي مقام موجود، الطريق هنمشي عدل، لقوا المقام قال لك اوعى تقرب منه ده يكسر لنا البلدوزر ويخرب الدنيا، واخد بالك انت ازاي؟ اه ليه؟ والسيد الامر لغير اهله. واخدين بالكم يا اخوانا؟ انتبه الله يبارك فيك. يبقى مساله نبش القبور للمصلحه الراجحه هذا ليس في شك، وهذا ورد في عهد الخليفه الراشد عثمان بن عفان وفي عهد معاويه لما نبشوا قبور احد فوجدوا عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله كانه ما زال مدفونا بالامس. يبقى مسألة نبش القبور المصلحة هذا لا أمر ليس فيه بأس مطلقا أبدا، ولكن النهي الذي ورد أن يكون القبر موجود ونجي نبني عليه مسجد ويظل القبر كما هو، أو المسجد مبني وندفن فيه الرجل الصالح ثم يسمى المسجد باسم هذا الولي، هذا هو من الضلال البين بل من الشرك الأكبر عياذا بالله. نعم أيوة تجديد القبور ماشي لا بأس، بس دائما يا اخواننا لما نقول خليكم معايا لما نتكلم عن المصلحه الراجحه والمصلحه المرسله والضروره احنا بنذكر ده بس، اما عند التطبيق في الواقع مالناش كلام، ده الاكابر. يعني مثلا هيئه الطرق والكباري عاوزه تمشي طريق، واخد بالك انت الترتيب العملي، يعني جم قالوا هنا والله عاوزين نمشي الطريق هنا، طيب وبعدين نحن لقينا هنا خمس ست مقبرة بتاعت العزبة الفلانية، طيب ما فيش مانع تلفوا شوية؟ لا والله هلف شوية هنلاقي خط غاز هيعكسنا، طب الناحية التانية خط مثلا مي هيعكسنا، طب نعمل ايه؟ خلاص يبقى هنا الحالة نفسها انتبهوا عرضت على أهل العلم بالتفصيل الممل. أهل العلم اللي هم المجتهدين الذين يقولون بجواز الأمر المحظور فعله مع وجود الحاضر هي ضرورات، فرحوا بصوا وشافوا وعملوا أنه خلاص إن يلا شيلوا القبور ديت، شيلوا الجثث والعظام في مكان آخر وسووا هذه القبور، هو ده. أما إحنا وإنت لا مش لنا خالص، فعشان بس نستوعب مسألة إيه الضرورات تبيح المحظورات أو المصلحة المرسلة معايا أخواننا كده. طيب يقول نبش القبور للمصلحة الشرعية جائز، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر فبنى في ذلك المكان مسجد. وإن كان يعني أنه بني المسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا إن آخر السؤال يدل عليه، وإن كان لا فما حكم المدرس إيش القائل؟ طيب إذا كان المقصود أن مسجد النبي عليه السلام بني على قبره فهذا غلط كبير. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بني مسجده في حياته، وهو لما توفي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وكانت ملاصقة للمسجد وليست من المسجد. اكتب عندك وسبب ذلك أنه قال، وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال ما قبض الله عز وجل نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. لذلك المتتبع للسيرة تتبع صحيح يجد ساعة من النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرض الوفاة حتى استتبت الأمور لأبي بكر حدث بين الصحابة 10 خلافات. من بدأت من أول فين؟ سعد بن سيدنا النبي مرض حتى توفاه الله عز وجل واستتبت الأمور لأبي بكر 10 خلافات. كل الخلاف أقصى خلاف يمكث عدة ساعات ويأتي النص يحسن الأمر كله، واخد بالك؟ فلما مات عمر قال من قال أنه مات لأقطعن، وفعل وفعل وفعل، وخرج فعلا أمام الدار وسل سيفه. ده بس عشان نصب أنا وإنت إن النص هو الذي يحسم، فإذا أتيت بالنص ولم يوقف المخالف لك تكلمش معاه، قل له خلاص بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أنا قلت لك نص أجيب لك إتهام وما عندناش احنا اقوى من النص. فلما فعل عمر ما فعل جاء صديق الامه ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال طبت حيا وميتا، ثم خرج ابو بكر او عمر عمل يتكلم قال على رسلك ايها المتكلم، ثم قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمدا الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. فقال عمر يا أبا بكر أفي كتاب الله هذه؟ أفي كتاب الله هذه؟ أمال هي فين يعني كتاب الله؟ وأخذ بالكم يا أخواننا. طيب بعد ذلك مات صلى الله عليه وسلم، أين يدفن؟ قالوا ندفنه في المدينة في مكة، مسقط رأسي. طب ندفنه في المدينة بلد مهجره ومن نصروه، ندفنه بيت المقدس مدفن الأنبياء. جه صديق الأمر رضي الله عنه قال سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم لم ما نسيت ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. أم جايبين سهم وحددوا حول جثمانه الشريف صلى الله عليه وسلم، شالوا الجثمان حفروا القبر دفنوه انتهت المسألة. بعد ذلك اختلفوا في سقيفة بني ساعدة من الذي يتولى الإمرة، حتى قام الحباب بن المنذر وقال منا أمير ومنكم أمير، وبدأ الكلام. فقال صديق الأمة لقد علمت يا سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت جالس الأئمة من قريش، قال اللهم نعم وبايعه وانتهى. انتوا معايا يا أخوانا؟ الكلام ده مهم جدا ولابد أن ينشر بحيث نتربى نحن ونربي غيرنا على تعظيم النص الشرعي، وإلا لا بركة في من لا يعظم نص الشرع. تفضل. نعم، اللي هو لا 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 هذا غير صحيح على حد علم. تفضل يا شيخ. هذا الذي يحضرني الآن من كثرة الذنوب ضاع العلم إلى الله المشتكى، ولكن إن شئت أتيك بها يا أخي موجودة مكتوبة عندنا يعني. ولكن هذا الذي يحضرني يعني أنا أحاول جاهدا يعني ألا أخبئ معلومة لأن من بركة العلم نشره يرزقك الله بغيره، هذا مبدئي. ولكن هي ديت اللي تحضر. اختلفوا أيضا في إنفاذ جيش أسامة، إنفاذ جيش أسامة اختلفوا أيضا فيه وحسم الأمر، اختلفوا أيضا في حرب المرتدين وحسم الأمر. طيب يقول: ولما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد لضيقه بالناس وسع من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية، أما الجهة الشرقية التي فيها حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة بالخصوص وبعض الحجر، فما كان يؤخذ منها إلا لما احتيج، وبقيت حجرة عائشة التي فيها القبور. القبور ما هي القبور في البيت في حجرة عائشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فإن قال قائل لحظة واحدة، طب النبي ماشي فيه النص، طب أبو بكر وعمر؟ نقول فيه الإجماع، وإياك أن تتكلم، وإن تكلمت فأنت أضل من حمار أهلك. الإجماع، دفن أبو بكر على مرأة ومسمع من كل الصحابة، ما تكلم مخلوق. وكذلك عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، لأن بعض المتشدقين يقول لك النبي فيه نص، طب أبو بكر وعمر إجماع. طبعا هو قال الكلام ده لأنه لا يعترف بالإجماع، هذا المبتدع الضال، يقول لك قرآن وسنة بس، طب المسألة ده هتعمل فيها إيه؟ ولم ينكرها أحد البتة، يعني ما بلغنا على حد علم القصر، وبلغكم أيضا أن أحدا أنكر دفن أبي بكر وعمر في الحجرة الشريفة. حد أنكر الكلام ده؟ أهل البدعة ممن ينكرون الإجماع، يقول لك لا 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 الكلام ده معلوش دليل. معايا يا أخوانا كده؟ عاوز تقول حاجة يا أخي فضل؟ ما أسمع شيء، معلش وداني فيها مشكلة يعني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا وبعد ذلك. نعم السؤال بقى ضل أنا وانت ولا حق نحذر الناس من الصلاة فيه، بس أما روح نتربعهم مش بتاعتنا دي، ليس لنا دخل أولا، لا نصلي فيه أبدا، ومن سألنا نقول لا يحل لك أن تصلي فيه، لأن الصلاة في المساجد المقبورة ملعون من يفعلها، كما دل النص على ذلك وأجمعت الأئمة على ذلك. نكمل كلامنا. طيب يقول: وبقيت حجرة عائشة التي فيها القبور على ما هي عليه، فكانت حجرة عائشة رضي الله عنها ليست من المسجد، وإنما المسجد من جهتها الثلاث، وليست حجرة عائشة في الوسط. وبقي المسلمون على ذلك زمانا طويلا حتى أدخل في عصور متأخرة، أظن في الدولة العثمانية أو قبلها، أدخل الممر الشرقي، وذلك بعد شيوع الطواف بالقبور أدخل الممر الشرقي، يعني وسع المسجد وجعل الحائط يدور على جهة الغرفة الشرقية، صار فيه الممر الذي يمشي معه من يريد الطواف. وهذا الممر وإن كان الصور صور المسجد من تلك الجهة خلفه، لكن ليس له حكم المسجد، ولا يقال القبر في المسجد إلى الآن، ولا يقال الحجرة الآن في المسجد، وإن كان ظاهرها من حيث العين أنها في المسجد، لكن حكما شرعا ليست في المسجد، لأن الجهة الشرقية هذه الممر لا يصح أن يكون مسجدا شرعا، فلذلك إدخاله في المسجد باطل، ولذلك الصلاة في الجزء ذاك لا تصح. ولهذا يعمل في كثير من الأحيان أنه تسد وقت الصلاة، تسد الجهات من ذلك الممر حتى يصلي المصلون من جميع الجهات. ولذلك لما جاءت التوسعة الأخيرة، توسعة الملك الفهد، لم يبتدأ بالتوسعة من أول المسجد الأصلي، وإنما ابتدأ بعد نهاية القبر، صار يعني نهاية الحجرة بكثير، وبعد الباب صار الامتداد هناك. فيكون أولا الواقع الآن يعني من حيث التاريخ ليس المسجد مبنيا على القبر، ثانيا أن القبر لم يدخل في المسجد، وإنما اكتنفه المسجد من الجهات الثلاثة جميعا، ثالثا الجهة الرابعة الشرقية من الحجر، هذه أدخلت في عصور متأخرة لما شاع الطواف بالقبور، ولما قامت الدعوة ووصلت الدولة السعودية إلى ذاك المكان، واستفتي أئمة الدعوة في ذلك، فلم يروا تغيير الصور وتقطيع المسجد حتى ما تصار أشياء، وإنما قالوا الوقف أو الجزء هذه الصلاة فيه باطلة، فيمنع الناس من أن يصلوا فيه، الذي هو الممر الشرقي للقبر. نعم نعم لا هذا الكلام لا يستقيم. يعني أخونا بيسأل بيقول بعض الناس بيستدلوا بأن القبر في المسجد ولكن محاط بصور بعيد عن المسجد أو محاط بصور يستدلون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذا الاستدلال باطل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه خصوصية له لا يشارك فيها. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل ما دفن في القبر في المسجد ولكن دفن في حجرة عائشة هم الذين أدخلوها. فهذا آخر فضل الاستدلال لا يستقيم. والإجماع منعقد على حرمة الصلاة في مساجد أو في مسجد به قبر. يقول بقي أيضا فين قلنا؟ طيب فإذا من كل جهل ينطبق عليه أن القبر هذا في المسجد ولأن المسجد بني على القبر وإنما النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة لا في المسجد وحجرة عائشة رضي الله عنها منفصلة عن المسجد وليست في داخل المسجد. بقي أيضا أنه لما وسع المسجد من الجهة الشمالية واشتريت بعض حجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني التي هي من جهة الآن دكة الأغوات وما هو شمال منها كانت حجرة عائشة جعل عليها جدران الجدار الأول الذي هو يفصل حجرة عائشة عن بقية الحجر وهذا الجدار له صورته ممكن أن تشوفونها في الخرائط موجودة وجعل جدار آخر أيضا مثلث من الجهة الشمالية أصبح زاوية يعني اتجاه السهم كأنه يتجه إلى الشمال وقد فعل ذلك من فعله من العلماء من التابعين وغيرهم بفتويهم في ذاك الزمان حتى لا يظن أحد أنه يمكن أن يستقبل القبر أي لا يتصور أن القبر أمامه وأنه الآن هو سيستقبله فيصير فيه الآن جدران محرفة ليبعد النظر عن أنه يستقبل القبر. ثم بعد ذلك عمل جدار ثالث وهو طويل يعني طوله في السماء يعني ارتفاعه نحو 6 أمتار ونحو ذلك فهو غير مسقوف أيضا. فهذه الجدران الثلاثة فعلها المسلمون مع كون الحجرة ليست في المسجد حتى لا يظن الظان أنه إن صلى في الجهة الشمالية فإنه يستقبل القبر لأنه إن صح ذلك إن قال قائل أنا أستقبل القبر مع وجود هذه الثلاثة جدران بينه وبين القبر فمعناه أن كل إنسان بينه وبين المقبرة جدران فإنه يستقبل القبور وهذا لقائل به من أهل العلم. فلهذا جعلوا هذه الجدران الثلاث حتى لا يتخذ قبرهم صلى الله عليه وسلم مسجدا يصلى فيه ولا يصلى إليه وحتى لا تعلق القلوب به ولا يوصل إلى قبره ولا يمكن لأحد أن يخلص إلى قبره وليس هناك أبواب وليس هناك طريق أبدا أن يخلص واحد إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ثم بعد أزمان جعل هذا السياج الحديدي الموجود الآن فهو الرابع الآن هذا السياج الحديدي الرابع بينه وبين الجدار الثالث الممر والجدار الثالث هو الذي ترونه عليه السترة الخضراء أظنها أو شيء وبعدها جدار ثاني وبعد الجدار الثاني الجدار الأول وهذه الثلاثة جدران هي التي ذكرها ابن القيم في النونية بقوله فأجاب رب العالمين دعاه وأحاطه به ثلاثة الجدران يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. المقصود من هذه المسألة من مهمات المسائل أن تكون واضحة لطالب العلم تماما لأن الشبهة بها كبيرة والذين يرددون مثل هذا الكلام كثير. فلهذا نقول إن القبر ليس في المسجد ولا أحد يمكن أن يستقبل القبر وإنما قد يتخذ بعض الجهلة أو بعض المشركين في قلبه صورة القبر ويستقبل شيئا في قلبه ويعبد شيئا في قلبه. أما القبر فإنه ليس وثنا ولا يمكن أن يتخذ وثنا وأنه محاط بإحاطات تامة إلى آخر ذلك. والقبة الموجودة فوق سطح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليست على القبر بالمسامة إنما هي على جزء كبير يعني تشمل جدران الأربعة كلها ولذلك قطرها كبير جدا والقبر في الداخل. وهذه القبة كانت في زمن مضى من الخشب بلون الخشب وأول ما صنعها أظن المماليك ثم بعد ذلك جعلت باللون الأبيض ثم جعلت باللون الأزرق وهي التي كانت وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوه كان لونها أزرق ثم في آخر عهد الدولة العثمانية جعل لونها أخضر واستمر هذا اللون. فلما قيل للشيخ محمد بن عبد الوهاب إنك تقول لو أني أقدر على القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فما قلت هذا ولا أقوله لأنه ما يترتب من المفاسد على إزالة هذا المنكر أكثر من المصالح. فالواجب التنبيه وتعليم الناس ودعوتهم إلى التوحيد وعدم تمكين الشرك. والنهي عن بناء القباب على المساجد نهي عنه سدا للذريعة والعلماء في ذلك كلام يعني في مسألة بقاء القبة. فالمقصود أن هذا الذي صار عليه أئمة الدعوة رحمهم الله في هذا الشأن فرأوا أن إبقاء القبة هذا أمر لازم وذلك لما أشعاه الأعداء من بغض أئمة الدعوة وبغض اتباع دعوة الشيخ رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم بل هم عظموا النبي صلى الله عليه وسلم وسدوا كل طريق يمكن أن يؤصل ما قالوه في هذا الباب يعني ما قاله الأعداء. خذوا بالكم المسألة دي كويس وأذن بالكم أخواننا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم. إيه المفسدة هنا؟ محمد يهدم الكعبة بس. كذلك لما الشيخ محمد بن عبد الوهاب أكرمه الله ورحمة الله عليه دعا إلى التوحيد وإلى إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العبادة، أشاع المبغضون لدعوته أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم، وخبلك يكره النبي صلى الله عليه وسلم. فبناء على طب لو هدمنا القبة أهو، مش شفتم شو قلنا لكم؟ أهو. وهذا كلام أئمة الدعوة رحمة الله عليهم. طيب، يقول: إذا كان القبر في مقبرة مستقلة عن المسجد فإن الصلاة في المسجد جائزة إذا كان في القبلة، يعني بمعنى أنه يكون للقبر صور مستقلة عن صور المسجد، فإذا قال القائل للقبر في المسجد وهذا أو هذا صور محيط، أو أن القبر واضح أنه في جهة من المسجد، فهذا يدل على أن المسجد بني على القبر، فلذلك لا تجوز الصلاة فيه والصلاة فيه باطلة. وأما إذا كان المسجد وجد أولا ثم القبر أدخل فيه فهذا يفرق فيما بين إذا كان القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد. فإذا كان في مؤخرة المسجد فطائفة من العلماء والمشايخ يقولون إن الصلاة فيه جائزة، وأما إذا كان في القبلة فإنه لا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. اكتب عندك: والصواب المنع، والصواب المنع. فإذا هنا يفرق في هذه الحالة ما بين إذا كان المسجد جعل على المقبرة على القبر، يعني إذا كان المسجد متأخرا والقبر أولا فيكون هذا حكم المقبرة، يعني المسجد وضع على القبر فهذه الصلاة فيه لا تجوز، لأن هذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. وإما إذا كان المسجد موجودا ثم جعل في طائفة منه القبر، فهنا نقول إذا كان القبر في الأول في مقدمة المسجد فإن الصلاة محرمة ولا تجوز باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، الصلاة إلى القبر إذا جعل القبر قبلة باطلة. اكتب عندك: والمقصود بالصلاة إلى القبور هي أن يصلي الرجل على القبر، أو يصلي الرجل إلى القبر، أو يصلي الرجل في مسجد به قبر. الثلاث معاني اللي قالها الشيخ الألباني في رسالته تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، أو إلى القبر، أو في مسجد به قبر. يقول: وإذا كان القبر في مؤخرة المسجد والمسجد مبني أولا، فطائفة من العلماء يقول صحة الصلاة فيه، يعني من علمائنا، قلنا: والصواب المنع، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إن شاء الله نصلي العصر ونستكمل دروسنا.